في هذا المقدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الأمر الأول تعريف المفهوم، والأمر الثاني هل عبارة موهمة، والأمر الثالث كامل مفهوم، والأمر الرابع مفهوم الجملة الشرطية. الأمور الثلاثة الأول تحدثنا عنها فيما مضى. يقع الكلام في الأمر الرابع. عنوان الأمر الرابع إذن شنو؟ مفهوم الجملة الشرطية، أي أن هل الجملة الشرطية مفهوم أم ليس الجملة الشرطية مفهوم. هنا أنا راح أتبع منهجية تخالف بعض الشيء ما هو المسجل في الكتاب، لكن نعيد بعد ذلك منهجية الكتاب. ما أريد نقف عليه عن منهجية الكتاب، لكن أريد أن ننبه على أمور كمقدمات لبحث مفهوم الجملة الشرطية. حديثنا في هذا اليوم في الحقيقة حديث فيه شيء من يعني من المنهجية غير المذكورة في الكتاب. ما أريد أقول أخبر الله أن المنهجية المذكورة في الكتاب منهجية ليست تراقية، لا مو شارقة ولا أبدا تقد المنهجية، وإنما في مجال الأسلوب التعليمي أضطر إلى أن أبين منهجية أخرى. وإلا ما هو المذكور في عبارة الشيخ تام جدا، لكنه ليس مو في الوصول إلى المقصود من البحث. فحديثي إذن في مفهوم الشرط النقطة الأولى راح أذكرها على شكل نقاط حتى ننظر. النقطة الأولى، عنوان النقطة الأولى، ما هي حقيقة الجملة الشرطية؟ ما هي حقيقة الجملة الشرطية؟ وكلامي الآن من الزاوية المنطوقية، ليس كلامي من جهة المفهوم. ما هي حقيقة الجملة الشرطية من الزاوية المنطوقية لا من الجانب المفهوم؟ الجملة الشرطية عبارة طبعا تأتي عادة بأحد أدوات ثلاثة، إما إن أو لو أو إذا، ولكل أداة لها خصوصياتها الخاصة بها. ومقول في علم النحو أنه الفارق بين هذه الأدوات وهي ليست المقصودة في بحثها الآن، إنما مقصودة في النحو أن الجملة الشرطية بلحاظ منطوقها تريد أن توجد ألفا هدفها إيجاد ارتباط. هدف الجملة الشرطية ومفاد الجملة الشرطية وأقصى ما نستفيد من الجملة الشرطية هو هذا، هو عبارة عن إيجاد ارتباط وثيق قائم بين طرفين، أحد الطرفين نسميه مقدم الشرط والأمر الآخر نسميه أنه جواب الشرط أو التالي، والرابط بين المقدم والتالي أو فعل الشرط وجزاء الشرط نحو ارتباط وثيق بينهما نسميه هذا بالجملة الشرطية. كل ما كان هناك ارتباط وتعلق بين الجزء الأول من الكلام مع الجزء الثاني من الكلام يسمى هذا بالجملة الشرطية. ومن هنا أن ملاك الصدق في الجملة الشرطية ما هو؟ أن ملاك الصدق في الجملة الشرطية ما هو؟ ملاك الصدق في الجملة الشرطية أن هذا الارتباط ارتباط صادق وحق، أن الارتباط يكون ارتباط صادق. متى ما كان الارتباط ارتباطا صادقا فتلك الجملة جملة شرطية صادقة، ومتى ما كان الارتباط ارتباطا ليس بصادق فتلك الجملة الشرطية ليست بصادقة فتكون كاذبة. إذن المهم في معيار صدق الجملة الشرطية هو تحقق الارتباط وصدق الارتباط، فالهدف هو إبراز أكو ارتباط بين شيئين وادعاء وجود ألقى بين أمرين وصدق الجملة الشرطية هو صدق هذا الادعاء، يعني الارتباط بين الأمرين، وليس مقصود الجملة الشرطية تحقيق الموضوع أو تحقيق المحمول، أو أن الموضوع موجود في الخارج أو ليس بموجود، ممكن التحقق أو لا يمكن التحقق، بل حتى فيما لو كان ممتنع التحقق يمكن أن نحكم على القضية الشرطية بصدقها. والسبب هم اتضح، فهذه القضية المعروفة لو كان فيها آلهة غير الله لفسدتها، هذه القضية هذه قضية صادقة مع أن أطرافها ممتنعة التحقق، لو كان هناك شريك للباري لأوجب الفساد، شريك الباري ممتنع التحقق في الخارج، لو كان هناك الغول لأوجب كذا، الغول لا وجود له جهد في الخارج. تلك القضايا وأمثال هذه القضايا الكثيرة هي قضايا صادقة، وذلك لأن التعلق بين المقدم والتالي تعلق صحيح، وإن كان كل من الطرفين إما أن لا يكون محقق في الخارج، وإما أن يكون بل امتنع التحقق أحيانا في الخارج، بل حتى في صورة امتناع التحقق في الخارج يمكن أن نحكم على فسد القضية. فالقضية الشرطية بلحاظ منطوقها أقصى ما نستفيد منها ماذا؟ هو وجود ارتباط بين المقدم والتالي على نحو التعلق بين المقدم والتالي من دون ملاحظة أطراف القضايا. ودائما الفقيه نرى أنه يتصدى في حديثه إلى أن يتحدث بقضية شرطية حتى لا يدخل في المعترك التطبيقي، فتجد فعلا أنا هل يجوز لأن أقلت فلان أو لا يجوز لأن أقلت فلان، يقول إن كان فلان عالم فيجوز بشيء، ما بين لك الآن هذا الطرف الآن محقق ما محقق، ما أدري ممكن التحقق ما أدري مستحيل التحقق ما أدري، مو يمي هذا أنت لو حقق الموضوع، مسألة تحقيق الموضوع مو بيدي، بيدك أنت، أنا دوري أريد أقول بني متى يجوز التقليد إذا اختار رجل عام، فأوجد علاقة، هدفي من هذه القضية هو إيجاد علاقة قائمة بين جواز التقليد، وبعبارة أخرى أن جواز التقليد متوقف على ماذا؟ على العالم. ولا يستفاد من كلامي إذا زيد عالم أو ليس عالم، لما يجيني واحد يقول لي أبا أنا قلد زيد بن أرقم أقول لك إذا كان أعلم فيجوز، أما أنا أعلم أو مو أعلم أنا شو أدري، مهم القضية روحت تتابع. من هنا نرى أنه دائما العلماء لما يتحدثون يتحدثون دائما بقضايا شرطية من أجل أن لا يوقع نفسه في مشكلة التطبيق، أو أن يتصدى إلى إثبات هذا الموضوع للقضية أو التالي للقضية، فقد يكون الموضوع محقق الوجود الخارج، وقد يكون ممكن التحقق لكن غير محقق بالفعل، وقد يكون مستحيل التحقق، حتى في صورة ما لو كانت الأطراف مستحيل التحقق يمكن أن نحكم على تلك القضية بالصدق، نحكم على تلك القضية بالصدق. هذا الأمر الأول. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أن القضية الشرطية ما هي مقوماتها الأساسية؟ مقومات القضية الشرطية ما هي؟ مقومات القضية الشرطية ما هي؟ القضية الشرطية لها ثلاثة مقومات، وينبغي للباحث قبل الشروع في القضية لابد أن يحدد هذه المقومات الثلاثة وإلا يضيع. ما هي المفردات الثلاثة؟ الحكم، الموضوع، الشرط. الحكم، الموضوع، الشرط. وبالتالي نقول أن المفهوم في الجملة الشرطية الآن راح أعرف مفهوم الجملة الشرطية في التعريف بدوي. مفهوم الجملة الشرطية شنو؟ عبارة عن الانتفاع عند الانتفاع. أنواع تعريف مفهوم الجملة الشرطية شنو صار؟ الانتفاع عند الانتفاع، يعني لما يقول لك واحد أنه عرف لي الجملة مفهوم الجملة الشرطية هذا تعريفه، الانتفاع عند الانتفاع. انتفاع أي شيء؟ انتفاء الحكم عند انتفاء انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط مع شرط بقاء الموضوع. أكرر كل ما كان الحكم منتفي بسبب انتفاء الشرط مع الحفاظ على بقاء الموضوع ذلك يسمى مفهوم الجملة شرطية. أما إذا افترضنا أن الحكم ينتفي لكن لا بسبب انتفاء الشرط وإنما بسبب انتفاء الموضوع هذا لا يسمى بالجملة الشرطية المفروض عنها، بل يقال لمثل هذه القضية ماذا يقال لها بالمصطلح العلمي؟ يقال أنها سالبة انتفاء الموضوع، أو يقال أنها قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. مثل كلام نجي النظر في المثال وهي خارجة عن محل حديثنا. ليه خارجة عن محل حديثنا؟ بينت نقطة خروج عن محل البحث، لأن بحثنا في صناعة مفهوم وهو أننا نريد أن نصل إلى حكم نفي الحكم لكن عن طريق نفي الشرط، يعني بانتفاء الشرط ينتفي الحكم مع بقاء الموضوع، فالموضوع لا بد أن يبقى. أما إذا الموضوع ما بقى فإن انتفاء الحكم لا يعد مثل هذا بالجملة الشرطية. وإنما مثلا إن جاء زيد فأكرمه، إذا قلنا الأركان الثلاثة شنو؟ زيد موضوع، المجيء شرط، وماذا؟ والإكرام يكون هو الحكم، فيجب الإكرام عند مجيء زيد. تصير القضية شنو؟ أنا راح أبين النقطة الأولى والنقطة الثانية، أبين المنطوق شنو معنى صار؟ أن الإكرام متوقف على المجيء، أي الحكم متوقف على ماذا؟ على الشرط. هذه القضية الأولى التي عبرنا عنها بوجود رابطة بين المقدم والتالي، الآن هذا بيناه. اثنين، اتضح أنه متى يقال لمثل هذه القضية لها مفهوم؟ إذا كان المقصود نفي وجوب الإكرام عند عدم المجيء مو عند موت زيد. من الواضح جدا عند موت زيد لا يكرم، لكن لا يكرم لا يسمى بحسب المصطلح هذا مفهوم، لا يسمى مثل هذا مفهوم، إنما يسمى مثل هذا مفهوم فيما إذا كان فيهم أن الحكم منتفي بسبب انتفاء الشرط مو بسبب انتفاء الموضوع. وأما إذا كان الحكم منتفي بسبب انتفاء الموضوع لا يقال لمثل هذه الجملة جملة شرطية ذات مفهوم، وإنما يقول نقول وإن كانت صادقة، قضية صادقة لكن تدخل في ضمن محاسبة أنها سالبة بانتفاء الموضوع، نقول لا يكرم زيد لأنه مات، هذه قضية صادقة، لكن وجه صدقها ماذا؟ لانتفاء الموضوع، مو لأجل أن هذه القضية الشرطية لها مقصود. فلنفرق بين قضيتين، النتيجة واحدة وهو أن لا يكرم زيد، لكن تارة لا يكرم زيد لأجل ماذا؟ لأجل أن مات زيد وانتهى، لا يكرم، إذا مات لا يكرم بعد. وبين أن يكون لا زيد لم يموت لكنه لم يأتي، مقصودنا الآن في أن يكون الكلام له مفهوم أو ليس له مفهوم لابد أن يدخل في السياق الثاني لا في مثل السياق الأول. على التنبيه الثاني، التنبيه الثالث، أحيانا تتولد، التنبيه الثالث، أحيانا تتولد لنا قضايا. احنا أساسا قلنا المفهوم شنو؟ أنه نريد نولد قضايا من وراء اللفظ. شوفوا راح أولد ثلاث قضايا، لكن أريد أقول لا القضية الأولى تسمى بالمصطلح العلمي مفهوم، ولا القضية الثانية بالحسب المصطلح العلمي يسمى مفهوم، إنما القضية الثالثة هي التي تتمتع بخصوصية تسميتها بالمفهوم. تارة أن يكون الحكم ثابت، لكن ثابت لأجل أننا تلاعبنا في جانب الموضوع. مثلا إن جاء ابن العالم فأكرمه، أنت شو تستفيد؟ وإذا جاء العالم أيضا يكرم، يكرم لو ما يكرم ابن العالم يكرم، فبطريقنا أولى إذا جاء العالم. هل يسمى مفهوم أو لا يسمى مفهوم؟ هذا لا نسميه مفهوم في الجملة الشرطية. لماذا؟ لأنه هذا اللازم انتزعناه من حيثية الموضوع فقط، يعني نظرنا إلى الموضوع. ابن العالم يكرم، فالعالم أيضا بطريق أولى يكرم. فكل حكم ينتزع من ملاحظة الموضوع فحسب لا يسمى بالمفهوم بالمصطلح العلمي. وكذلك كل حكم ينتزع من حيثية المحمول من دون ملاحظة العلقة أيضا هذا لا يسمى مفهوم. مثلا إذا قلت أنه إذا كان الماء مثلا كور فلا يتنجس، فلما لا يتنجس إذن هو معتصم أو مو معتصم؟ معتصم. فانتزعت حكم الاعتصام من حكم عدم التنجس. هذا الحكم، حكم الاعتصام من عدم التنجس، لا يسمى بالمصطلح العلمي بالمفهوم. ليه؟ وذلك لأن هذا الحكم المنتزع انتزعته لا من حيثية الارتباط، وإنما انتزعته من حيثية المحمول فحسب. والمفهوم هو ذلك الحكم المنتزع من حيثية الارتباط. فكل حكم منتزع من حيثية الموضوع فقط كما في مثال ابن العالم والعالم فلا يعد مثل ذلك بالمفهوم، وكل حكم منتزع من حيثية المحمول فحسب لا يسمى مثل ذلك بالمفهوم، وإنما شو يسمى؟ يسمى أنه وإن كان لازما لكن لا يسمى مفهوما بالمصطلح العلمي. إذا المفهوم بالمصطلح العلمي هو الحكم المنتزع من حيثية الارتباط والتحقيق. هذا التنبيه الثالث، هذا كان التنبيه الثالث. التنبيه الرابع
القضايا،
تارة الحكم منتزع من حيث الموضوع هذا لا يسمى مفهوم، أخرى الحكم منتزع من حيثية المحمول هذا لا يسمى مفهوم، وثالث الحكم منتزع من حيثية الارتباط، يعني نفس الارتباط هو الذي أوجب مثل انتزاع هذه الولادة، هذا يسمى بالمفهوم. النقطة الأخرى وهي نقطة حياتية أساسية ولعله أصعب نقاط البحث في باب المفهوم لهذه النقطة. عنوان النقطة أدنى طبيعي الحكم وأدنى شخص الحكم، ودعوى المفهوم الوصول الى انتفاء. ما احنا قلنا المفهوم وشنو؟ انتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرطي. المقصود من انتفاء الحكم اي انتفاء الطبيعي الحكم لا انتفاء شرطي. قلت اصعب شيء في بحث المفاهيم هذه القضيه، فارجو التركيز عليها، وبه يتضح الفرق بين قاعدتين، بين قاعده المفهوم وقاعده احترازيه القيود. أريد الفرق بين قاعدتين، عندنا قاعدة المفهوم الذي احنا الآن محل بحثنا، وبين قاعدة شنو؟ احترازية القيود. شنو الفرق بينهما؟ أساسا احنا المفهوم كيف عرفناه؟ الانتفاع عند الانتفاع. أعني بالانتفاع الأول شنو؟ انتفاع الحكم. عند الانتفاع الثاني يعني عند الانتفاع الشرط، يعني عندما ينتفي الشرط ينتفي الحكم. عندما ينتفي الشرط ينتفي الحكم، فالانتفاع الحكم عند انتفاء الشرط. يعني كل ما كان هناك انتفاء للشرط كان موجب الانتفاء الحكم، لكن المعني بالانتفاء الحكم شنو؟ طبيعي الحكم. ما المقصود من فكرة طبيعي الحكم؟ أضرب هذا المثال، أقول إن جاء زيد فأترك. إذا استفدنا أن الإكرام بجميع طوله وبجميع أشكاله وبجميع أنحائه متوقف على المجيء، فعند عدم المجيء شنو؟ ينتفي إكرام زيد بمختلف أنحاء الإكرام، حتى وإن كان مصليا لصلاة الليل، حتى وإن كان مزكى من قبل المعصوم. إذا كان مقصودنا من إذا جاء زيد فأكرمه أنه الإكرام عبارة عن أمر يثبت لزيد في صورة واحدة فقط دون غيرها من الصور، فإن ذلك معنى أن الحكم المراد منه طبيعي الحكم. المقصود من طبيعي الحكم شنو؟ كل ما كنا في صدد بيان أن إكرام زيد منحصرا في فرض واحد وهو مجيئه، وأما في الفروض الأخرى فلا يكرم قطعا وإن كان مزكى من قبل المعصوم. هذا يسمى بالمفهوم. وأما إذا كنت في صدد أريد أقول لك مولاي الكريم أن إكرام زيد الذي أنا قلت فيه إذا جاء زيد فأكرمه، يعني أنه إذا جاء فأكرمه، أما إذا كان مزكى أنا ما لي علاقة، هل يجوز أن تكرمه؟ يعني إكرام زيد ما منحصر بماذا؟ بالمجيء، بل ربما هناك أمور أخرى توجب أيضا إكرامه. فإذا نفيت ماذا؟ لما أقول لك إن جاء زيد فأكرمه أنا أنفي إكرامه، لكن يا إكرام الإكرام عن طريق المجيء، افترض أن المجيء لازمه إكرامه، فذلك الإكرام الواصل عن طريق المجيء أنفي، أما الإكرام الواصل عن طريق كونه مثلا مصاحبا للمعصوم هذا ما أريد أنفي. هذا يسموه انتفاء لقيد، شنو؟ انتفاء لشخص الحكم. اذا اكرر هذه القضيه، اي رساله تتركها واضحه بهذه المساله ايها الاخوه، قضيه المفهوم مرتبطه بانتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، كلي الحكم. بمعنى شنو معنى سنخ الحكم، طبيعي الحكم؟ يعني اذا صغت جمله شرطيه اريد اقول ان هذا الجزاء إنما يثبت لهذا الشخص في صورة تحقق الشرط، وعند عدم تحقق هذا الشرط فإن الحكم في حقه منتفي حتى وإن فعل ما فعل، حتى وإن أدى ما أدى. فإن مثل هذا يقال لمثل هذه الجملة أنها جملة شرطية لا تنفي. فيصير مفاد جملة الشرطية، شنو مفاد الجملة الشرطية؟ إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا لم يأتي زيد فلا تكرمه. انت بعد ضيف هذا بين مطلق الحكم، وان لم ياتي زيد فلا تكرمه سواء كان ملازما للمعصوم وسواء قدم لي خدمات وسواء انه فعل للمعجزات وسواء كذا كذا كذا، على كل التقادير بعد ذلك. فاريد اقول الحكم طبيعي الحكم، رهن ماذا؟ طبيعي الإكرام. يعني الإكرام طبيعي يتحقق في فرض واحد وهو مجيئة، وفي في غير هذا الفرض بعد ما فرض، في غير هذا الفرض لا إكرام. هل يسموه طبيعي الحكم؟ إذا المقصود من طبيعي الحكم شنو؟ كل ما كنت في صدد أن أقول أن هذا الحكم ثابت لهذا الشرط ومن دون هذا الشرط لا يثبت هذا الحكم، وإن فعل ما فعل وإن قدمه ما قدمه، هذا يسمون انتفاء طبيعي الحكم، نوع الحكم. وأما إذا كان مقصودي أن نحو حكم ينتفي عند عدم تحقق هذا الشرط، أما بالنسبة للطرق الأخرى مسكوت عنه، مسكوت عنه. يعني أقول لك مولاي الكريم إذا جاء زين أكرمه، أما إذا لم يأتي فلا تكرمه من جهة عدم مجيئه، وإن كان تكرمه من جهة أنه قريب للمعصوم. هذا من يسمى مثل هذا مفهوم الجملة الشرطية. أكرر هذا، أقول مفاد الجملة الشرطية الذي هي عبارة عن الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، مفادها انتفاء الحكم الطبيعي. ونعني بانتفاء طبيعي الحكم هو أننا نريد أن ندعي أن عند مجيء زيد يكرم زيد، وعند عدم مجيء زيد لا يكرم مطلقا، لا يكرم مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني وإن فعل ما فعل، وإن صاحب المعصوم، وإن تلا القرآن، وإن 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 وإن، على كل حال بعد هذا يطرد من الرحمة الإلهية. شلون أن الكفر الأربعة مثل طبيعي حكم بمثال التكويني، شلون أن الكفر يوجب سنه الطرد عن الرحمة الإلهية وإن فعل ما فعل، وإن كان هو مخترع الكهرباء، وإن كان مش يقول إن يقول أنه الطرد عن الرحمة الإلهية رهن ماذا؟ ما يعني الوقوع في العذاب والعقاب رهن ماذا؟ أن يكون كافر. إذا صار كافر يخرج عنها، وإن فعل ما فعل، وإن قدم ما قدم. أما إذا نقول لا، الفاسق شنو؟ الفاسق يعاقب بفسقه، وإن كان ربما أنه من الجهات الأخرى ترف ولاءه تشيعا حبا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا يوجب الكفر. شنو يوجب دخول الجنة؟ من هذا الطريق ما يدخل الجنة، لفسقه لا يدخل الجنة، وأما من الطرق الأخرى لا مانع من الدخول إلى الجنة. هذا يسمى بشخص الحكم. فالقضية المسمات بقاعدة احترازية القيود هي القضية الذي في فلك الإشارة إلى انتفاء الحكم، لكن عن هذا الطريق، وأما عن الطرق الأخرى فساكتة. أما القضية الشرطية عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الشرط، وإن تحققت شروط أخرى على أي حال هذا بعد يكون مطرود من الرحمة الإلهية. فشنو نريد نقول؟ نقول للزيت إذا أجيت فتكرم، وأن هذا الإكرام رحم مجيئك، ومع عدم مجيئك فلا تكرم فلا تكرم فلا تكرم، وإن فعلت ما فعلت، وإن خلقت المعادل. هذا يسموه بالمصطلح العلمي مفهوم جملة شرطية، ويسمى بطبيعي الحكم. فالمقصود من طبيعي الحكم هو هذا، فالمقصود من طبيعي الحكم واضح. هذا الذي قلت له واضح، وبه يتضح الفارق الأساسي بين قاعدة احترازية القيود الذي مفادها، وبالتالي كل قضية مقيدة بقيد إذا انتفى قيدها ينتفي الحكم، لا ما ينتفي الحكم بلا أستاذ ينتفي، لكن ما ينتفي الحكم في جميع الصور، وإنما ينتفي الحكم في صورة انتفاء القيد. أما من الصور الأخرى مسكوت عنه، لا إثباتا أكو اتجاهها ولا نفي، ما بكل شيء ما أكو. اما جملة الشرطية ترى نحو جملة احنا نعبر عنها بالمصطلح الحديث انه نحو جملة تكفيرية، يعني جملة تكفيرية يعني الذي اما تكون معي فالحكم ثابت، واذا مو معي فالحكم منتبه، وان قدمت ما قدمت من شنو. هذا العبارة، هذا معنى مقصود من الجملة الشرطية. هذه النقطة الاخرى. اما التنبيه الاخر أي مقصودي من الجملة الشرطية هو عبارة عن من الجانب المنطوقي هو التعليق والتوقف، ومن الجانب المفهومي عبارة عن شنو صار؟ الانتفاء عند الانتفاء، ونعني بالانتفاء عند الانتفاء أي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، والمقصود من انتفاء الحكم أي طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وأما انتفاء شخص الحكم فمحل اتفاق، سواء كنا نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم لم نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم. فعلى كلا التقديرين يعني سواء كنا من أنصار مدرسة أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم لم نكن من أنصار مدرسة أن الجملة الشرطية لها مفهوم، بالتالي الحكم ينتفي عند انتفاء شرطه، لكن الحكم الشرطي، وعليه تكون الدائرة مسكوت فيها. دائما لما نقول انتفاء الحكم الشخصي يعني شنو؟ أنه هناك مجال من الجوانب الأخرى. أما إذا قلنا الانتفاء انتفاء سنخ الحكم الذي هو مفاد مفهوم الجملة الشرطية، معنى ذلك بعد ماكو مجال، يعني أكو بيان تام أنه مفاد الجملة الشرطية أنه ينتفي الحكم عند انتفاء الشرطي، ولا مجال لثبوت هذا الحكم وإن وردت أمور قام بها ذلك الموضوع من 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 أعماله. على كل حال بعد ما في مجال، انتهى بعد ما في مجال للتراجع. هذا مفاد الجملة الشرطية. أنا الجملة الشرطية لها مفهوم، مفادها هو هذا. أكرر مفاد الجملة الشرطية، إذا قلت أن الجملة الشرطية لها مفاد يعني أنها بيان تام، أما أن قاعدة احترازية القيود هي بيان من جهة وسكوت من جهة أخرى، ولذا يمكن أنه بعد ذلك تقام الرحمة الإلهية على ذلك الموضوع على قاعدة احترازية القيود. أما على نحو قاعدة الجملة الشرطية بعد شنو؟ بعد ماكو مجال للرحمة الإلهية، لأنه عثر أن موضوع الإكرام اعطاء المال لزيد مشروط لمجيئه، ومع عدم مجيئه خليه يصلي الليل، افترض يصلي الليل، خليه يروح يزور الحسين، خليه افترض انه يقارب المعصوم، خليه افترض انه يدرس يتعب، كل هذا بعد ما يشق عليه. ليش؟ لان مفاد الجملة الشرطية شنو؟ ان وجوب الاكرام عن زيد منتفي مطلقا وان كان شنو فعل ما فعل. هذا مفاد الجملة الشرطية، مفهوم الجملة الشرطية.
ما هو جملة يعني مثلا إذا بلغ المال
مهما يكون
ماكو طريق يعني
ماكو طريق اصلا هذا مصادفه ماكو طريق اصلا بعد انتهى اذا تنجس بعد باي شيء يسوي بعد ما رح انتهى الا ان ينتهي موضوعك كما قلنا في السلبة هذا هو مفهوم
المقدمة الأولى موجود الولادة بس بين المقدم والثاني من هو الموجود المناسب
التمدي هذا المبحث هذا التخريج الفني أنا الآن لست في صدد بيان التخريجات الفنية لهذه المدعيات الآن أنا كل الذي أتكلم اليوم عبارة عن مدعيات يعني هذه المدعيات تحتاج إلى فيما بعد بعدين إلى إثبات بس الآن أريد أنه نحرر محل النزاع ونفهم انه شنو المقصود لما واحد يقول ان الجمله الشرطيه لها مفهوم شيء يقول شيء يدعي هذا الذي يدعي مقصود من يقول ان الجمله الشرطيه لها مفهوم لما نقول اذا جاء زيد فاكرمه ان هذه الجمله شرطيه بدليل كلمه اله وانها لها مفهوم اعني كون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أن ينتفي الوجوب الإكرام عند عدم مجيئه مقصودي ينتفي وجوب إكرام أي لا يستحق إكراما إلى الأبد ومطلقا ودائما حتى وإن فعل ما فعل من الأمور الأخرى هذا معنى الدليل الشرعي لها مفهوم وأما إذا واحد يقول بابا أنا أقول هيك فليش تتحملوني فوق طاقتي أقول معناه إذا جاء زيد فأكرمه يعني وإذا لم يأتي فلا يكرم من اجل انه ما اجى لانه متاذي من هذه الجهه لكن اذا جاب شويه هديه فضا ما كرمه اذا تعالي في قضاء حاجه فضا ما كرمه اقول هذا بعد ما يسموا ان هذه الجمله الشرطيه لها مصدر هذا يسموها قاعده احترازيه وحينئذ قاعده احترازيه القيود ما تعبر باذا هذا تعبير يقول غلط عبارتك غلط وانما عبارتك وهكذا في الامثله الاخرى الامر الاخر الذي أيضا نحتاج إليه نحن جزء من مدعياتنا لابد أن تقول يعني هذه المدعيات أن نثبتها وهي مدعيات في دائرة المنطوق يعني ادعينا بعض المدعيات حريمها جانب المنطوق وعندنا جزء من المدعيات ادعيناها في حريم جانب المنطوق فلنفرق بين الأمرين ولا نخلط بينهما يعني في ذلك المدعى في جانب المنطوق لا بد أن نقيم دليل عليه في هذه الدائرة والمدعى الذي ادعيناه في جانب المفهوم لا بد أن نقيم عليه دليل في جانب المفهوم المدعى الذي ادعيناه عليه في جانب المنطوق شنو أن هناك توقف بين التالي والمقدم هذا المدعى عبرنا عنه بالارتباط عبرنا عنه أن الجملة الشرطية هي عبارة عن عملية ارتباط وثيق قائمة بين التالي والمقدم أو عبر عنها بعملية التوقف أي أن الحكم المذكور في جانب الجزاء متوقف على ماذا؟ على تحقق الشرط هذا معنى المنطق دليل هذا القانون ما هو؟ الآن بين دليل راح بين دليل أنه الوضع الواضع وضع الجملة الشرطية من الزاوية المنطوقية على أن يكون مفادها أن التالي متوقف على المقدم فهذا الفهم إنما توصلنا إليه بماذا عن طريق الوضع أي الواضع وضع كلمة إلى وإن ولو في ذلك المورد الذي يكون التالي متوقف على ماذا على المقدم كل ما كان التالي متوقفا على المقدم يسمى هذا بالجملة الشرطية فدليلنا على شنو الواضع والتبادل عليه وعليه الظهور مستفاد عن طريق فكرة التبادل والواضع احنا لازم نصل الى يا شاطئ الى شاطئ الظهور لانه بشاطئ الظهور نأمل لك شنو الحجية احنا مراعينا شنو فيه نوصلك الى الظهور اذا وصلت الى الظهور بالتالي المعبر بعد الظهور شنو الحجيه واخر ما يقوده الفقيه الدين فكره الحجيه فشلون الان وصلنا الى هذا المعبر عن هذا الطريق قلنا فكره الوقت والتبادل والظهور والحجيه وفرناك الى هذا الحجيه هذا من الزاويه المنطوقيه وهذا مو محل كلام هذا خارج عن محل كلام محل كلامنا في ماذا في جانب المنطوق النقطة الذي نريد أن ندعيها، هذه النقطة جديدة، أن من يدعي أن للجملة الشرطية مفهوم لابد أن يثبت ثلاثة أمور. من يريد أن يدعي أن للجملة الشرطية في ضمن البيان المتقدم للجملة الشرطية عن الانتفاء، انتفاء سلخ الحكم طبيعي الحكم، من أراد أن يثبت أن للجملة الشرطية مفهوم لابد أن يثبت ثلاثة أمور معا. ما هي الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول أنه بين المقدم والتالي يوجد علقة، وهذه العلقة نسميها علقة تلازمية لا اتفاقية. شايفين أكو واحد يمشي ويا شخص، نقول أنه صار بين زيد وبين عمرو نحو علقة، لكن هذه العلقة أساسها شنو؟ الاتفاق والصدق. أساس الاتفاق والصدق. نحن نريد أن نقول أن الجملة الشرطية تفترض وجود علقة بين التالي والمقدم على نحو الحكم، العلقة لا على سبيل الاتفاق والصدق. هناك علقة لكن لا على سبيل الصدفة والاتفاق، فندعي وجود علقة وارتباط بين التالي والمقدم، إلا أن هذا الارتباط ارتباط على مستوى اللا اتفاق. هذا النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، قد يكون أن هناك تلازم. أنتم تدرون التلازم مو من الضروري أن يكون الحاكم في التلازم قانون العلية والمعلولية، بل قد يكون ملزومان لعلة. فنحن لأجل الوصول إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم لابد أن نثبت أن المقدم علة للتالي، أن المقدم علة لمن؟ للتالي، أن المقدم علة للتالي. واضح هذا؟ فمفاد الجملة الشرطية هيك راح يصير، أن المذكور في جانب الشرط يكون علة، والمذكور في جانب التالي يكون شنو؟ معلول. لكن لما نقول علة ومعلول، هل المقصود من العلة والمعلول العلة والمعلول الخارجي؟ يعني دائما لازم هيك نحكي، إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة، هنا من المقدم النار، من التالي الحرارة، في الخارج في لحاظ الأمر التكويني أن العلة للحرارة ما هي؟ النار. فيكون واضح هذا، هذا المثال يكون منطبق تماما على أن يكون المقدم شنو؟ علة، ولأن التالي يكون معلوم. فهنا في التطابق ماكو مشكلة وماكو تشويش في هذا المثال. يعني لما نقول إذا وجدت النار وجدت الحرارة، هذا المثال ينطبق مع ما قلت قبل قليل من أن المقدم لابد أن يكون علة، وأنه التالي لابد أن يكون معلول. لكن هل يحق لنا أن نقول إذا وجدت الحرارة وجدت النار أم لا يحق لنا بعدما بينا الضابط؟ لقائل أن يقول لا يجوز، أنت قبل قليل قلت، قبل قليل قلت أنه يشترط أن يكون المقدم علة والتالي معلول، وفي هذا المثال أنه القضية انعكست فصار المقدم شنو؟ معلولا، وصار التالي علة. فهذا المثال سائغ أو مو سائغ؟ الجواب أن هذا المثال سائغ، وأن هذا المثال جائز، وأن هذا المثال لا يوجب رفع اليد عما أسسته قبل قليل، إذ أن مقصودي من أن يكون المقدم علة والتالي معلول، المقصود هو العلة الإثباتية لا العلة الثبوتية. هنا نحتاج إلى أن نرى عالم الإثبات وعالم الثبوت. شنو الفرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات؟ عالم الثبوت يعني عالم التكوين الخارجي. طب عالم التكوين الخارجي قابل للتبدل والتغير؟ كلا. ومن لحاظ العالم التكوين الخارجي أنه النار هي العلة وأن الحرارة هي المعلومة. هذا بلحاظ العالم سمي عالم ثبوت. فعالم الثبوت يا أخواننا عالم التكوين الخارجي، عالم الواقع الخارجي. وهذا العالم الواقع الخارجي عالم ثابت غير قابل للتبدل والتغير. فما كان علة بلحاظ عالم الواقع الخارجي فهو علة، وما كان معلولا فهو معلول. هذا يسموه مصطلح العالم الثبوت، مقابل مصطلح عالم الثبوت عالم الإثبات. يعني أنا تارة أقيس أقيستي على نحو القياس الإني سميه، فيكون لي الحق في عالم التكلم أن أجعل المعلول علة، لكن علة شنو؟ مو في تكويني، لا في 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 خطاباتي وفي بياني وفي حديثي. فأجعل حدود الوسطى في الأقيسة هي معاليل، وإن كانت فأجعلها أنا علة، لكن هي في الواقع شنو؟ معلول. أنا أجعلها علة حد وسط، يعني شنو حد الوسط؟ حد الوسط ترى هو عبارة أصلا عن العلية. فأجعل الحدود الوسطى في مقام الخطاب ليست الحدود الوسطى الحقيقية، فهنا يصير مفارقة بين عالم الثبوتي وعالم الإثبات. المسمى عندهم مثل هذا بالقياس الإني. قياس الإني يعني شنو؟ كل القياس الإني مقابل القياس اللمي. هذا بين فرقين، فرق بين القياس اللمي والقياس الإني. قياس اللمي شنو معناه؟ كل ما كان الحد الأوسط للوصول إلى النتيجة هو العلة الثبوتية. فهنا دائما القياس اللمي شي يصير أكو تطابق بين الخطاب وبين الواقع، فيكون في مستوى الواقع شنو؟ النار هي العلة، والمعلول شنو؟ الإحرام. ويكون خطابي أنا حينما أتحدث تقول إذا وجدت النار وجدت الحرارة. هنا تطابق عالم الثبوتي والإثبات، فكان خطابي منسجما مع واقع الخارج. وأحيانا وهو صحيح ومختبر وجائز أن يكون عالم الخطاب مالتي معقول لا ينطبق مع عالم الثبوت، هذا جائز. لكن يبقى أنه لما نريد نصنف القضية ونحاكم القضية على الصعيد الإثباتي شو نقول؟ محاكمة على الصعيد الإثباتي لا على الصعيد الثبوتي، شو نقول؟ نقول كل ما وقع في جملة الشر فهو إلا في نظر المتكلم، كل ما وقع في جانب الشر فهو إلا في نظر المتكلم. قضية مو مرتبطة بعالم الخارج، فهو إلا في نظر المتكلم. فالمتكلم المدعى الثاني الآن أبدأ للوصول إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم، مضافا إلى أن لا بد أن نفترض أن بين التالي والمقدم يوجد نحو علاقة لا على سبيل الخدفة، نريد أن ندعي أنه لأجل الوصول إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم هو أننا ندعي أن المتكلم قصد بالشرط أن يكون علة في نظره وإن كان بلحاظ الواقع الخارجي ليس كذلك. فكل ما كان المتكلم في صدد بيان أن هذا علة لذلك الشيء فيسمى بالعلة الإثباتية. والمدعى أن الجملة الشرطية دائما شرطها يكون علة لمن بالتالي، وإن كان بحسب الواقع الخارجي ليس بعلة بل بالعكس، هذا مو مهم. في نظره هو يجعل هذا علة لذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الأمر الثالث لأجل الوصول إلى شاطئ لأجل الوصول إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم لابد من أنه نتعب أنفسنا وأن نثبت أن الشرط علة تامة ومنحصرة، تامة ومنحصرة، تامة ومنحصرة. يعني اولا نفترضها علة تامة، يعني شنو؟ مو جزء علة، ومنحصرة اي لا بديل لها. فالعلل على نحوين، احيانا العلة جزء علة. اقول لك اذا جاء زيد وعمر تكرمهما، هنا الموضوع شنو؟ المقدم مجيء زيد ومجيء عمر. فمجيء زيد نسميه جزء العلة، ومجيء عمرو نسمي جزء العلة. لأجل الوصول إلى التالي، يعني أنه نحصل النتيجة عرفتم انا متوقف على ذهني، متوقف على مجيء زيد فقط؟ الجواب كلا. متوقف على مجيء امر فقط؟ كلا، بل لا بد ان يكون هناك مجيء لزيد ومجيء لعمرو. فكل جملة شرطية ظاهرة في ماذا؟ على أن المذكور في المقدم هو علة تامة. فلما قال إذا جاء زيد، شو تقول؟ تقول العلة التامة في تحقق الإكرام مجيء زيد، وأما مجيء عام تقول مو علة ولا جزء علة ولا له أي تأثير. ليش؟ تقول لأنه لو كان يريد أنه يكون هذا أيضا في المذكور لكان من المناسب أن يقول إذا جاء زيد وعام. أما إذا هو مقصود أن تحقق الإكرام موقوف فقط على مجيء زيد، فظاهر قولنا إذا جاء زيد أن المتكلم في صدد، شوف الآن رح أنتهي إلى هذه النتيجة، أن المتكلم في صدد أن يقول للمخاطب يا أيها المخاطب أن قولي إذا جاء زيد فأكرمه أن الإكرام له نحو علقة مع المجيء مع مجيء زيد، على أن يكون مجيء زيد إلا للإكرام، وعلى أن يكون مجيء زيد علة تامة لا أنها جزء علة. فلا تبحث عن الجزء الآخر ولا تتوقف بأن لا تكرم زيد باعتبار أنه جزء العلة تحقق والجزء الآخر بعده لم يتحقق. كلا، أما مفاد قولي إذا جاء زيد فأكرمه إثبات أولا أكو تلازم، والتلازم علي، وأن المذكور في المقدم علة تامة للإكرام وللتالي، وبعد ومنحصر. يعني شنو منحصر؟ يعني هذا فقط هو الطريق الوحيد لإكرام زيد. تريد تكرم زيد؟ لا طريقة لإكرام زيد إلا بمجيئه، إذا ما إجى فلا يكرم، منحصرة. يا بيقول رب يجي واحتمالها مو يجي، مرض زيته يوجب كرامه. نقول لا، مفاد قولي إذا جاء زيت فأكرمه، ترجمت الأربعة ترجم لك إذا جاء زيت فأكرمه. كل من شوف التفت لي هذه النتيجة النهائية، كل من أراد أن يدعي أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم شير يدعي، كل من أراد أن يدعي أن الجملة الشرطية لها مفهوم شيء يدعي، يقول معنى إذا جاء زيد فأكرمه هذه رسالة تتضمن أمور، أولا بين زيد وبين الإكرام زيد وبين مجيئه يوجد تلازم، وأن مجيء زيد علة للإكرام، وأن مجيء زيد علة تامة لا ناقصة، وأن مجيء زيد علة منحصرة لا أنها علة على سبيل البدل، بل هي فقط وفقط هي السبيل الوحيد لإكرامه. فالمدعي للوصول إلى أن هذه الجملة لها مفهوم لا بد أن يتعب نفسه في جانب المنطوق. شلون يتعب نفسه في جانب المنطوق؟ لا بد أن يؤمن لك، يقول لك خوف شنو الدليل على أنه المتكلم إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه معنى ذلك أي أن هنا يوجد تلازم لا اتفاق، وأن هذا التلازم على سبيل العلية، وأن هذا التلازم على سبيل العلية التامة، وأن هذا التلازم على سبيل العلية المنحصرة. حينئذ إذا ثبتنا أن هذه العبارة إذا جاء زيد فأكرمه تفيد هذه الرسائل الأربعة، هذه الرسائل الأربعة لا اتفاق، ندعو إلى العلية أن العلية علية تامة وأن العلية علية منحصرة، إذا ثبتنا هذه الأمور الأربعة وهذه الرسائل الأربعة مستبطنة في قوله إذا جاء زيد فأكرمه، حينئذ يمكن لنا أن ندعي أن هذا الكلام له مفهوم. وأما إذا بار البناء أن نخدش في إحدى هذه المقدمات، أي مقدمة يعجبك بس تناقش فيها تقول ما بيها دلالة، إذا جاء زيد فأكرمه ليس معناه أن مجيء زيد له نحو علقة مع الإكرام على سبيل العلية، على سبيل العلية التامة، على سبيل الانحصار، ما كل شيء، ماذا من الانحصار أو ماذا بالتمام أو ماذا بالعلية، أقول لك خربة الشغل. حينئذ لا يمكن إثبات أن هذه الجملة لها مفهوم. فمن يريد هذا النتيجة النهائية بس أسجله بعنوان سطر أخير، من يريد أن يدعي أن الجملة الشرطية لها مفهوم لا بد من إتعاب النفس في إثبات هذه الرسائل الأربعة، وأنها هذه رسائل مودعة في قولي إذا جاء زيد فأكرمه، ومن دون إثبات هذه الأربعة وللخصم في مقام الطعن في مدعاي يكفيه أن يطعن في إحدى المقدمات، ولا حاجة إلى أن يتعب نفسه في ضرب المقدمات. إما أن أقول ليس سامة أو أن أقول ليس رحمة، وبل يكفيه الخصم في رد مقالتي أن يقول أني أشك في هذا، يكفيه بس يبرز نظرية الشك تخرج. فإذا أنا شيء يحتاج لي أنا المدعي لازم هم أتعب نفسي وهم أدعي أنه ماكو مجال للشك، أسد باب الشك في المقام وأدعي أنه هذه الأمور الأربعة ظاهرة، أن الجملة الشرطية ليس فيها مجال للشك بل ظاهرة في هذه المفادات الأربعة، حينئذ يثبت الكلام مفهوم وإلا فلا. هذا ما يمكن أن يقال في هذا، فنحتاج بعد ذلك إلى حبيل المنهج، أن المنهج حينئذ لا بد أن نثبت. شلون نثبت الأمر الأول؟ شلون نثبت الأمر الثاني؟ بأي عكازة نثبت الأمر الثالث؟ وبأي سبيل وطريق نثبت الأمر الرابع؟ ونشوف أن الطريق مو طريق واحد، منا هنا نحتاج إلى حكم العقل، ومنا نحاول أنه بالوضعي، ومنا نحاول بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وشوف لك الخلاف الشديد القائم كل على أساس هذه النقطة. والحمد لله رب العالمين.
أحسنت.
لا الآن جاوبت، هذا في جاوب أنا بعضها عن طريق الوقت، بعضها عن طريق شيء آخر، إن شاء الله نبين. أكو من يدعي أنه يثبت الأمور الأربعة بالوضع؟ لا، لكن مبدأ تصوري الآن، خلنا في المبدأ التفصيلي، لازمية فكرة هذه الأمور الأربعة هو تفصيل وضعين الزون النعم، هو لازم من حالة عسين
الشك في أمن واحد بالاحتراضية شخصين.
لا احنا طبيعي يكون
طبيعي تحكم على الجملة في أربعة
سهم على مقلة جملة
اثنين أن هذا
موقوف على
مجرد الشيء مثال مجرد الشيء أولنا
طبيعي حالة
التعهد على نظريه المحقق الاصفهاني الذي هو نظريه الشكل مضبط ان شاء الله، والذي الجيد عندنا اصبح حريم اخر يحدث في بحث العالم
في الشيء عليه بالكل على ما عند الانتفاضه، يعني هو قد يكون سبب ما ندري يوجد ما نسمع له.
ولذا انا اذكر في السماع هذا ان المرحوم سيد الشهيد في بحث الخارج يذكر سبع وجوه في ذلك، سبع وجوه، واحد منها رايه الثالث محقق الرياض النعيمي
ثاني